أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وقيل إنها مجاز عقلي، بمعنى أن التصرف في أمر عقلي لا لغوي. كان كلامنا في الاستعارة، وكنا نتحدث عن هذا المطلب في الاستعارة، وهو أن الاستعارة هل هي مجاز لغوي أو مجاز عقلي. وذكرنا أن هذا المطلب فيه قولان: القول الأول أنها مجاز لغوي، يعني مجاز في اللفظ، وهذا ما ذكره المصنف واختاره. في قبال ذلك قول آخر يقول بأنها مجاز عقلي، وهذا القول أشار إليه بقوله وقيل، وهذه الإشارة يفهم منها أنه لم يختر هذا القول، والمعنى المراد من قوله إن الاستعارة مجاز عقلي يعني التصرف في أمر عقلي. المجاز هنا بمعنى التصرف في أمر عقلي، يعني التصرف في أمر مدرك بالعقل، وهذا الأمر هو المعاني، والتصرف في المعاني يكون بادعاء أن بعضها داخل في البعض الآخر، يعني أن المشبه داخل في المشبه به، هذا الادعاء، وجعل المشبه به شاملا للمشبه على وجه التقدير، ولو لم يكن كذلك في نفس الأمر، لكن هو كذلك بحسب الادعاء. فإذا التصرف إنما يكون في أمر عقلي، هذا معنى المجاز العقلي. هنا لما نقول مجاز عقلي مرادنا التصرف في أمر عقلي، ويلزم من كون التصرف في أمر عقلي أن يكون التصرف نفسه عقليا، لأن جعل ما ليس بواقع واقعا في التقدير والاعتقاد هو أمر عقلي وعليه. هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه جيدا. المجاز العقلي يطلق على أمرين: الأمر الأول إسناد الشيء لغير من هو له، وهذا الأمر ليس مرادا هاهنا، هذا الأمر تقدم الكلام عنه في المقدمة، مقدمة علم البلاغة إذا تتذكرون. وتعرضنا له أيضا يعني في ما قبل علم البيان. الأمر الثاني التصرف في المعاني العقلية على خلاف ما في الواقع. هناك أمر عقلي يتصرف فيه، هذا هو المقصود ها هنا، هذا هو المقصود ها هنا. إذن التفتوا جيدا، لما نقول الاستعارة مجاز عقلي المقصود أنه يحصل تصرف في أمر عقلي، وهذا التصرف هو الادعاء، هو الادعاء، ادعاء أن المشبه داخل في المشبه به. المشبه هو الرجل الشجاع داخل في الأسد، فالأسد يكون شاملا لفردين، يعني حقيقة، يعني الرجل الشجاع يكون داخلا في حقيقة الأسد، فالأسد يكون له فردان، فرد حقيقي وهو الحيوان المفترس، وفرد ادعائي وهو الرجل الشجاع، وفيكون إطلاق الأسد على الرجل الشجاع إطلاقا على ما وضع له اللفظ، ادعاء التفتوا معي، يعني الذي يدعى أن الأسد موضوع للحيوان المفترس، موضوع للرجل الشجاع أيضا، يعني كما هو موضوع للحيوان المفترس. فالتصرف إذن تصرف في أمر عقلي وليس في أمر لغوي، في أمر لفظي، لا، تصرف في أمر عقلي. لاحظوا العبارة، قال المصنف وقيل إنها، ماذا يبين الشارح؟ قال أي الاستعارة مجاز عقلي، بمعنى، لماذا قال بمعنى؟ حتى يبين أن المراد من المجاز العقلي هنا ليس المجاز العقل الذي تقدم الكلام عنه فيما قبل علم البيان، ليس المراد من المجاز العقلي هنا هو إسناد الشيء لغير من هو له، وإنما المراد ماذا؟ قال بمعنى أن التصرف في أمر عقلي لا لغوي، في أمر عقلي لا لغوي. لماذا؟ قال لأن الاستعارة بمعنى الكلمة، بمعنى مثلا كلمة أسد لما لم تطلق على المشبه، مشبه مثل الرجل الشجاع، إلا بعد ادعاء دخوله، لاحظوا هذا التصرف، هذا الأمر العقلي، ادعاء دخوله، دخول المشبه الرجل الشجاع في جنس المشبه به، ادعاء دخوله يعني ماذا؟ قال بأن جعل الرجل الشجاع فردا من أفراد الأسد، قال لأنها لما لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به كان استعمالها، استعمال الاستعارة في المشبه استعمالا فيما وضعت له. فإذا كان استعمالا فيما وضعت له فلا يكون ماذا؟ فلا يكون مجازا لغويا، لا يكون مجازا لغويا. التفتوا، لا يكون مجازا لفظيا بل يكون حقيقة لغوية ومجاز عقلي، مجاز عقلي. جيد. ثم إن الشارح، التفتوا معي، ذكر دليله على ذلك، والدليل الذي ذكره هو في الحقيقة من قبيل دليل الخلف. يقول لو، التفتوا جيدا، لو لم نقل بأن استعمال الاستعارة، إطلاق الاستعارة على المشبه بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، لو لم نقل بذلك للزمت ثلاثة لوازم باطلة، يعني لترتبت أمور ثلاثة باطلة، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم، وإذا بطل الملزوم ثبت نقيضه. الملزوم ما هو؟ أن إطلاق الاستعارة على المشبه كان من دون ماذا؟ ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به. هذا هو المقدم، هذا المقدم باطل فيثبت نقيضه. نقيضه ماذا؟ أن إطلاق الاستعارة على المشبه كان بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، وهو المدعى وهو المطلوب. الآن نأتي إلى اللوازم الثلاثة الباطلة. ما هي هذه اللوازم؟ اللازم الأول، التفتوا جيدا، أن الإطلاق، إطلاق الاستعارة على المشبه، يعني إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع، لو لم يكن بعد الادعاء، بعد ادعاء دخول الرجل الشجاع في جنس الأسد، لو لم يكن كذلك، التفتوا جيدا، لو لم يكن كذلك لا كانت الأعلام المنقولة استعارة، أو عفوا قبل ذلك، هذا الثاني، لو لم يكن كذلك لما كانت استعارة عندنا في المقام، لما كانت عندنا استعارة. كيف؟ حقيقة الاستعارة ما هي؟ الاستعارة حقيقتها نقل اللفظ بمعناه، عندنا لفظ ننقله بمعناه، لا أننا ننقل اللفظ مجردا عن معناه. يعني عندنا مثلا أسد، لفظ الأسد ننقله بمعنى، التفتوا، ننقله بمعنى من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، فنقول هذا الرجل أسد، لفظ الأسد بما يحمل من المعنى، لا أنه مجرد عن المعنى. وإلا إذا كان مجردا عن المعنى، التفتوا جيدا، وإلا إذا كان مجردا عن المعنى، وإلا إذا كان مجردا عن المعنى لكانت الأعلام المنقولة استعارة. أنا قلت هذا اللازم الثاني هو اللازم الأول، الأعلام المنقولة كانت استعارة، والحال أنها ليست باستعارة، مثلا كلمة يزيد أو كلمة يشكر، هذا علم منقول، هو بالأصل فعل، نقلنا من الفعل وسمينا به شخصا. نقول مثلا فلان يزيد، يزيد بالحقيقة هو فعل مضارع، نقلنا إلى شخص معين سمينا شخصا معينا بيزيد. أو مثل الفعل المضارع يشكر، سمينا شخصا بيشكر، هو في الحقيقة فعل مضارع نقلنا. التفتوا، لما نقلنا هذا اللفظ إلى شخص معين نقلناه فقط باللفظ لا بالمعنى. جيد، إذا كانت الاستعارة هي نقل اللفظ من دون المعنى مجردا عن المعنى لكانت الأعلام المنقولة استعارة، والحال أنها ليست باستعارة، هي حقيقة ليست مجازا، هي حقيقة وليست بمجاز. فلا قائل بأن الأعلام المنقولة استعارة، ولكن هذا لازم على القول بعدم الادعاء المذكور. لاحظوا العبارة، هذا لازم الأول، قال وإنما قلنا، طبعا وإنما قلنا يعني على لسان المصنف، لأن الذي قال هو المصنف، قال وإنما قلنا إنها لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، لأنها لو لم تكن كذلك، الاستعارة لو لم تكن كذلك يعني بعد الادعاء المذكور لما كانت استعارة. لماذا؟ قال لأن مجرد نقل، لأن مجرد نقل الاسم لو كان مجرد، يعني مجرد عن المعنى، نقل اللفظ فقط من دون المعنى، لو كان استعارة لكانت الأعلام المنقولة استعارة. هذا اللازم الأول الباطل. اللازم الثاني الباطل حاصله أننا لو لم نراعي المبالغة التي تقتضي الادعاء للزم من ذلك، التفتوا جيدا، ألا تكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة. لو لم نراعي هذا الادعاء المذكور الاستعارة لا تكون أبلغ من الحقيقة، وهذا باطل. لا ريب ولا إشكال في أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة. كيف يلزم هذا اللازم؟ نقول لا توجد مبالغة، التفتوا معي، في إطلاق الاسم المجرد عن الادعاء العاري عن معناه الحقيقي، عن معناه الحقيقي ولو بحسب الادعاء، لا توجد مبالغة. يعني الاستعارة، التفتوا، لماذا تكون أبلغ من الحقيقة؟ لأن فيها مبالغة، فيها مبالغة. الآن حينما نطلق الأسد على الرجل الشجاع طبعا لأجل المبالغة، مرة أقول زيد أسد ومرة أقول زيد، يعني أقول مثلا رأيت أسدا يرمي، ومرة أقول رأيت رجلا شجاعا يرمي. طبعا التعبير الأول أبلغ لأن فيه مبالغة، لكن إذا جردنا، التفتوا معي، إذا جردنا اللفظ عن معناه، جردنا لفظ الأسد عن معناه، فلا تكون هناك مبالغة. كما أن في التعبير الحقيقي لا مبالغة، في الاستعارة لا تكون هناك مبالغة، فالاستعارة لا تكون أبلغ من الحقيقة. قال ولما، هذا اللازم الثاني الباطل، ولما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة، إذ لا مبالغة في إطلاق الأسد الاسم، إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد عن الادعاء عاريا عن معناه، لا توجد مبالغة. جيد، التفتوا معي، اللازم الثالث الباطل، هو هذا: يلزم من نفي الادعاء المذكور أن من قال رأيت أسدا يرمي، التفتوا معي، وأراد بالأسد زيدا، هذا لا يقال فيه أنه جعله أسدا. مثلا لما نقول رأيت أسدا يرمي وأراد بالأسد زيد، نقول هنا طبعا لا يقال فيه أنه جعله أسد، يعني زيد المتكلم لم يجعل زيدا أسدا. نظير ما لو سمى شخص ولده أسدا، الإنسان إذا جاءه مولود وسماه أسد لا يقال جعله أسد. كذلك إذا قال رأيت أسدا يرمي لا يقال إنه جعله أسد، وذلك لاستواء الإطلاقين في عدم الادعاء، لا يوجد ادعاء، كما أن الإنسان لا يدعي أنه جعل ولده من أفراد الأسد، كذلك في قوله الأول رأيت أسدا يرمي وأراد به زيدا، أيضا حيث أنه لا ادعاء لا يقال إنه جعله أسدا، ولكن الإطلاق الأول لا ريب في أنه يقال فيه إنه جعله أسدا قطعا. يعني الآن كلمات العلماء تقوم على هذا الأساس أنه جعله أسد في التعبير الأول. لو قلنا بعدم الادعاء لكان الكلام الأول مساويا للكلام الثاني في ماذا؟ في عدم جعله أسدا، وهو باطل. قال: ولما صح، هذا طبعا اللازم الثالث الباطل، ولما صح أن يقال لمن قال رأيت أسدا وأراد به زيدا إنه جعله أسدا، كما لا يقال لمن سمى ولده أسدا إنه جعله أسدا، إذ لا يقال جعله أميرا إلا وقد أثبت فيه صفة الأمارة. هذا واضح. جيد، النتيجة التي انتهى إليها المصنف وذكرها الشارح، بينها الشارح، هي هذه: وإذا كان نقل اسم المشبه به إلى المشبه، المشبه به اسمه الأسد، نقله إلى المشبه هو الرجل الشجاع، تبعا لنقل معناه إليه، يعني معنى الأسد نقلناه إلى الرجل الشجاع بمعنى أنه أثبت له معنى الأسد الحقيقي ادعاء. جيد، ثم أطلق عليه اسم الأسد، وإذا كان، هذا عندنا شرط وفعل الشرط، جواب ماذا؟ كان الأسد، لفظ الأسد، مستعملا فيما وضع له. وعليه فلا يكون مجازا لغويا بل عقليا. الشارح يريد أن يبين المطلب أكثر، قال: بمعنى أن العقل جعل الرجل الشجاع من جنس الأسد، وهذا خلاف الواقع، وجعل ما ليس في الواقع واقعا مجاز عقلي، مجاز عقلي. إلى هنا الشارح أثبت المعنى المراد من القول الثاني وذكر الأدلة على ذلك، ثم أتى ببعض الشواهد، ذكر شاهدين على ذلك من الشعر. قال: ولهذا، أي ولأن إطلاق اسم المشبه به على المشبه إنما يكون بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به. ولهذا ماذا؟ صح التعجب. هذا التعجب في قول الشاعر يصح على القول بالادعاء، على القول بأنه يوجد ادعاء. أما إذا لم نقل بالادعاء فهذا التعجب لا يصح. بيان ذلك، التفتوا ماذا قال الشاعر. قال: قامت تظللني من الشمس، قامت تظللني من الشمس، نفس أعز علي من نفسي. يقول، التفتوا معي، يقول: أنا جالس في مكان وتوجد هناك حرارة شمس، حال بين الحرارة وبيني شخص عزيز علي، غلام وقف علي، هذا الغلام حجب نور الشمس عني، أشعة الشمس لم تصل إلي، هناك صار بمثابة الظل، هذا ظله انعكس علي. قال: قامت تظللني من الشمس، نفس أعز علي من نفسي، قامت تظللني، ومن عجب شمس تظللني من الشمس. هذا الغلام الذي صار يعني حاجبا عن أشعة الشمس، صار ظله منعكسا علي، هذا الشخص هو يشبه الشمس في الحسن والبهاء. طبعا يقول هناك عجب، كيف هذا الشخص حجب نور الشمس عني؟ هذا العجب متى يأتي؟ يأتي على هذا الأمر، وهو أن الشاعر ادعى أن هذا الغلام هو فرد من أفراد الشمس، هو فرد من أفراد الشمس، الشمس لا ظل لها. يقول: كيف أن الشمس تحجب نور الشمس؟ هذا الغلام جعله الشاعر ادعى أنه من أفراد الشمس، وإذا كان من أفراد الشمس كيف يحجب نور الشمس؟ هذا غريب، لأن الشمس لا ظل لها. أما لو لم يكن قد جعل وادعى أن هذا الغلام من أفراد الشمس لبطل تعجبه، لأن الإنسان الذي لا يكون شمسان يمكن أن يكون له ظل فيحجب نور الشمس، ولا عجب في هذا. إذن هذا التعجب إنما يصح إذا قلنا بالادعاء. قال لاحظوا، قال صح التعجب في قوله قامت تظللني، أي توقع الظل علي من الشمس، نفس أعز علي من نفسي قامت تظللني، ومن عجب شمس، شمس يعني ماذا؟ أي غلام، لاحظوا أي غلام، كالشمس في الحسن والبهاء، تظللني من الشمس. قال فلولا أنه ادعى لذلك الغلام معنى الشمس الحقيقي وجعله شمسا على الحقيقة كان هذا التعجب معنى، إذ لا تعجب في أن يظلل إنسان حسن وحسن الوجه إنسانا آخر، هذا لا تعجب منه. جيد، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني قول الشاعر، الشاهد الثاني النهي عن التعجب في قول الشاعر الآخر، النهي، التفتوا معي، عن التعجب، النهي عن التعجب إنما صح بناء على الادعاء المذكور. لو لم يكن هناك ادعاء لما صح هذا النهي. الشعر أو البيت الآخر هو لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. الشعر ماذا يريد أن يقول؟ يقول هناك، التفتوا جيدا، هناك ثوب يوضع على الجسد، على جسد إنسان، هذا الثوب يصير باليا، يصير عتيقا لما يوضع على البدن. جيد، لما يوضع على البدن يصير باليا، يصير عتيقا. لماذا؟ يقول في الحقيقة لأن هذا الإنسان يصير قمرا، الشاعر ينزله منزلة القمر، فلما ينزله منزلة القمر هذا الثوب يسرع إليه البناء، يصير باليا، يصير عتيقا. أما لو كان هذا الإنسان خارجا عن حقيقة القمر، مجرد أنه جميل كالقمر، وضع الثوب على بدنه لا يصير الثوب باليا، لا يصيره عتيقا. إذن بلا الثوب دليل على أن الشاعر جعل هذا الإنسان من جنس القمر. لاحظوا، قال والنهي عنه، لهذا الشاعر يقول لا تعجب، أنت ربطت الثوب على القمر، أي ولهذا صح النهي عن التعجب في قوله لا تعجبوا من بلا غلالته، بلا الثوب إذا فسد. الغلالة ماذا؟ قال هي شعار يلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضا، قد زر أزراره على القمر، تقول زررت القميص عليه أزره إذا شددت أزراره عليه، فلولا أنه جعله قمرا حقيقيا لما كان للنهي عن التعجب معنان. لماذا؟ لأن الكتان الذي كانت منه الغلالة إنما يسرع إليه البلاء بسبب ملابسة القمر الحقيقي، لا بملابسة إنسان كالقمر في الحسن. ثم قال لا يقال، لا يقال، هذا إشكال، وأجاب عنه الشارح بقوله لأننا نقول. هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.